كان البحث في دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرط. قلنا أنه استشكل في هذه الدلالة بأن الشرطية مسوقة هنا لبيان الموضوع، فلا تكون للجملة الشرطية مفهوم حينئذ، بل يكون نظير قولك إذا رزقت ولدا فاختنه مثلا، أو إذا ركب الأمير فخذ ركابه، فإن هذا لا يدل على المفهوم، إذ مع انتفاء الشرط ينتفي ما هو موضوع الحكم في الجزاء، فيكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، وهذا ليس مفهوما، حتى الجملة الحملية بانتفاء موضوعها ينتفي محمولها. هذا الإشكال تصدى المحققون للإجابة عليه، وهناك جوابان يمكن ذكرهما بعنوان جوابين أساسيين. الجواب الأول ما لعله هو مقصود المحقق العراقي قدس سره، ذكر هذا المحقق بأن الجملة الشرطية يمكن أن تكون بأحد أقسام ثلاثة كما ذكرنا بالأمس. تارة يكون الشرط هو عين موضوع الجزاء، وفرضه هو فرض وجود موضوع الجزاء من قبيل المثال الذي مثلنا به، إذا رزقت ولدا فاختنه، أو إذا ركب الأمير فخذ بركابه. هنا مثل هذه الجملة لا إشكال في أنها ليس لها مفهوم، وقلنا أن عدم المفهوم باعتبار أحد تقريبين، لأن انتفاء الجزاء شرط هنا يؤدي إلى انتفاء موضوع الجزاء، ومع انتفاء موضوع الجزاء إن أريد نفي حكم الجزاء عن موضوعه فهذا لا يحتاج إلى شرط، يكفي في انتفاء موضوع الجزاء حتى لو كانت الجملة حملية، وإذا كان هذا من باب السالب انتفاء الموضوع وليس هو المفهوم. إذا أريد سلبه عن موضوع آخر خب هذا لم يكن مشمولا للمحمول، خارج عن المحمول. هذا تقريب. وتقريب آخر أن الجملة الشرطية إنما تكون دالة على المفهوم فيما إذا رجع الشرط قيدا لحكم الجزاء، لثبوت حكم الجزاء على موضوعه، بحيث يعقل في طرف الجزاء إطلاق وحصص عديدة لهذا الحكم، على فرض يعقل حصص أخرى للحكم على فرض انتفاء الشرط، لكي يراد بالتعليق على الشرط نفي كل تلك الحصص عند انتفاء الشرط، أي تعليق كل تلك الحصص على تحقق هذا الشرط. وفي المقام حيث أن الشرط هو نفس وجود الموضوع، فحينئذ لا يعقل إطلاق وحصص أخرى للجزاء على فرض انتفاء الشرط، إذ لا يبقى موضوع لكي تبقى حصة أخرى من الحكم. هذا أيضا تقريب آخر يمكن أن يذكر. فعلى كل حال لا إشكال في أن مثل هذه الجملة ليس لها مفهوم. الجملة الثانية، النحو الثاني من الشرط، أن يكون الشرط حالة طارئة من حالات الموضوع في طرف الجزاء، والموضوع مستقل عن الشرط، سواء وجد الشرط أو لم يوجد موضوع الجزاء محفوظ، من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، أو أكرم زيدا إن جاءك، فإن موضوع وجوب الإكرام زيد، وزيد محفوظ سواء جاء أو لم يجئ، والمجيء يكون حالة تقديرا من تقديرات الموضوع، لا أنه انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الموضوع، حالة طارئة من حالات الموضوع. هنا لا إشكال بأنه يثبت فيه مفهوم، ويكون مفاد المفهوم أن تمام حصص وجوب الإكرام لزيد في تمام حالاته معلق على حالة مجيئه، ويكون مقتضى انتفاء هذا الشرط انتفاء سنخ الحكم ومطلق الحكم وتمام حصص الحكم، وهو معنى أنه لا يجب إكرامه إذا لم يجئ. الحالة الثالثة، أن يكون الشرط حالة من حالات وجود الموضوع، بحيث يكون انتفاؤه له حالتان، حالة انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء الموضوع، وحالة أخرى انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء المحمول. يعني يعقل أن يكون الموضوع موجودا والمحمول منتفيا. مثاله آية النبأ، النبأ إذا قرناها بهذا الشكل، النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبينوا، أو إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نأخذ موضوع التبين طبيعي النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن النبأ. حينئذ هنا الشرط مجيء الفاسق بالنبأ. إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ فهنا حالتان، حالة أن ينتفي النبأ بأن لا يكون نبأه، وهذا يكون انتفاء لوجوب التبين من باب السالب انتفاء موضوعه. حالة أخرى أن يجيء بالنبأ العادل، فالنبأ محفوظ وإنما الشرط منتف. هنا الموضوع لوجوب التبين محفوظ، فإذا أريد انتفاء الحكم لابد أن يكون من باب الانتفاء السالب بانتفاء المحمول الذي هو المفهوم. هذه الحالة الثالثة الذي يكون الشرط وجوده مساوقا لوجود الموضوع في بعض الأوقات، لكن ليس الموضوع متوقفا عليه دائما، يمكن أن يوجد بغيره ويمكن أن يوجد به، الموضوع يكون أعم من الشرط. هذه الحالة الجملة الشرطية ينبغي، يقول المحقق العراقي، الجملة الشرطية ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالة لها مفهوم، فإن إطلاق الشرط إطلاق الانتفاء يشمل ما إذا كان الحكم السالب من باب السالب من انتفاء المحمول وهو المفهوم، ولا يتم هنا كلا البيانين السابقين لإثبات عدم المفهوم في الجمل في النحو الأول، الجملة المسوقة لبيان الموضوع من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، لأنه هناك لم يكن يعقل أن يكون هناك انتفاء من باب السالب بانتفاء المحمول، أما هنا يعقل انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء المحمول، وحيث أنه علق على الشرط فلا بأس، لأن نقول أن هذا الشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم كلما انتفى، سواء في حالة انتفاء الموضوع أو في حالة انحفاظ الموضوع. يعني يكون دلالة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء شاملة لحالة وجود الموضوع، فيدل على السالب من انتفاء المحمول أيضا، ويكون هو المفهوم المطلوب في المقام، فيدل على أنه لو كان الموضوع وهو النبأ موجودا أيضا لا يجب التبين إن لم يجيء به الفاسق، وهذا هو مطلوبنا. إذ المطلوب إثبات عدم وجوب التبين بمعنى الحجية حينما يكون الموضوع النبأ قد جاء به العادل. حينئذ يبقى هذه الكبرى، يبقى أنه في محل الكلام الآية المباركة من أي الأنواع الثلاثة؟ ماذا نستظهر من الآية المباركة؟ هل نستظهر من الآية الفرضية الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذا بعد يرجع إلى الاستظهار، إذ يحتمل في نفسه كل من الفرضيات الثلاث محتملة في الآية، فإن الآية فيها شرط إن جاءكم فاسق بنبأ. ما هو الشرط وما هو الموضوع لوجوب التبين؟ تارة نجعل موضوع وجوب التبين خبر الفاسق، فكأنه هكذا قال خبر الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، فنأخذ الخبر ومجيء الفاسق به كلاهما نأخذه قيدا في طرف موضوع الجزاء، كل تمام الشرط نأخذه في طرف موضوع الجزاء، مثلا أن يجيء بالنبأ الفاسق أو الخبر الذي جاء به الفاسق، هذا متعلق التبين وموضوع التبين. إذا جعلناه هكذا خبر الفاسق إن جاء به الفاسق فتبينوا، يكون من القسم الأول، لأن من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، إذ لو لم يجاء خبر الفاسق بالخبر فلا خبر للفاسق، فلا موضوع لوجوب التبين. إذ افترضنا أن الموضوع لوجوب التبين في طرف الجزاء خبر الفاسق المقيد بكونه خبر الفاسق، إذا هكذا فهمنا من استظهرنا من الآية يكون من القسم الأول، وإشكال المستشكل يثبت حينه، أن الآية ليس لها مفهوم لأنها مسوقة لبيان الموضوع. وإن أخذنا الموضوع الخبر والنبأ بلا قيد مع قطع النظر عن مجيء الفاسق به، طبيعي النبأ ذات النبأ بقطع النظر عن تقيده بمجيء الفاسق به، ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبين. قلنا النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا، فأخذنا مجيء الفاسق بالخبر شرطا، وذات الخبر ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبين، يكون حينئذ من القسم الثالث، لأن الشرط حينما ينتفي ذات النبأ قد ينتفي لو لم يكن نبأ آخر، وقد يبقى لو جاء به العادة، فإنه ذات النبأ يكون حينئذ محفوظا أيضا. فعلى هذا يكون من النوع القسم الثالث الذي يكون انتفاء الشرط يعقل فيه انتفاء موضوع الجزاء فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع، ويعقل انحفاظ موضوع الجزاء من خلال نبأ عادل يتحقق فيكون حينئذ انتفاء الجزاء من باب الانتفاء سالبة بانتفاء المحمول. هذا أيضا النوع الثالث. حالة الفهم الثالث للآية أن نقول بأن الموضوع للآية النبأ المجيء أو النبأ المخبر به، النبأ المخبر به إن جاء، النبأ الذي جاءك، النبأ الذي قد جاءك، إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا. فوجوب التبين موضوعه النبأ الذي قد جاءك، جاءك مأخوذ موضوع في موضوع التبين، النبأ الذي قد جاءك إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا وإلا فلا يجب التبين. هذا يجعله من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن النبأ الذي قد جاءك مفروض، والشرط خصوصية كون الجائي فاسقا، فإذا انتفى هذه الخصوصية النبأ الجائي حيث أنه موضوع مفروض عنه، فدائما يوجد الموضوع، دائما يكون الموضوع محفوظا وموجودا من قبيل زيد الذي حتى لو لم يجيء محفوظا، فيكون حينئذ انتفاؤه من باب السالبة بانتفاء المحمول فقط لا سالبة بانتفاء الموضوع، فيكون من القسم الثاني من قبيل زيد أكرمه إن جاءك. فإذا يختلف استفادة المفهوم من الآية باختلاف الاستظهار من الآية، أننا نستظهر ما هو الموضوع في فتبينوا وما هو الشرط، هل الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، أو الموضوع ذات النبأ طبيعي النبأ والشرط إتيان الفاسق به، أو الموضوع النبأ الجائي أو النبأ المخبر به والشرط أن يكون الجائي به فاسقا. حينئذ هو يستظهر المعنى الثالث، يعني المعنى الوسط من هذه المعاني الثلاثة التي أشرنا إليها الآن، يعني أن الموضوع لوجوب التبين ذات النبأ، ذات النبأ طبيعي النبأ هو الموضوع لوجوب التبين، لا نبأ الفاسق، لا النبأ الذي جاء به الفاسق، ولا النبأ الذي جاءك والذي أخبرك المخبر الذي يكون الاحتمالان الآخران، يختار أن الظاهر إنما هو هذا الاحتمال الوسط، وهو أن الموضوع لوجوب التبين ذات النبأ وطبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ. حينئذ قلنا أنه حينما يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، يعني حصة من حصص وجوده لا تمام حصص وجوده، فيعقل أن يوجد طبيعي النبأ في ضمن حصة أخرى ويكون السالب انتفاء وجوب التبين من باب السالب بانتفاء المحمول، إذن فيثبت فيه المفهوم، لأننا قلنا أنه في هذا القسم من الأقسام الثلاثة أيضا المفهوم موجود وثابت، فنتمسك حينئذ بالمفهوم لإثبات حجية خبر الواحد. خب لماذا يستظهر هذا الاستظهار؟ قد يكون وجه هذا الاستظهار أن الموجود في الآية في طرف موضوع الجزاء وهو تبينوا ضمير مقدر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النبأ، والنبأ مطلق إن جاءكم فاسق بنبأ، ليس مقيدا بالنبأ، لم يقل نبأ الفاسق، إذن فيكون متعلق الجزاء، يكون ما هو موضوع الجزاء وهو وجوب التبين النبأ، لأن الضمير يرجع إلى النبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عنه مثلا أو منه، فإن التبين صفة للنبأ، التبين والتحقيق من الخبر وعن الخبر، فيكون الضمير مرجعه النبأ ذات النبأ، ويكون ما عدا مرجع الضمير الباقي كله شرطا، إذ لا وجه لإلغاء بعض الخصوصيات المأخوذة في الشرط، الباقي بتمامه شرط. بالمقدار الذي يرجع الضمير إليه لابد أن يكون موضوع أكثر من ذاك المقدار، ظاهر الشرطية أنه مأخوذ في الشرط. ولهذا لا يمكن أن نقول أن مرجع الضمير النبأ الذي جيء به، والشرط أن يكون الجائي به فاسقا الذي يجعله من المفهوم الواضح. لماذا؟ من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن هذا معناه أننا تصرفنا وأرجعنا مرجع الضمير إلى أكثر من النبأ من مرجعه، أخذنا بعض الخصوصيات الواردة في سياق الشرط والجملة الشرطية أخرجناها عن سياق الشرط، وهو المجيء، كأن المجيء ليس داخلا في الشرط، داخلا في الموضوع، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أن المجيء ضمن الشرط. إذن فليس المجيء مفروغا عنه وموضوع لوجوب التبين، ما هو متعلق التبين ضمير يرجع إلى النبأ فقط، إذن فما ينبغي فرض وجوده النبأ لا أكثر. سائر الخصوصيات التي سائر الخصوصيات والقيود الواقعة في جملة الشرط كلها شرط، ظاهر الشرطية أن كلها شرط، وإلا لما جعلها ضمن الشرط ولما أخذها في التقدير، يعني في تقدير الشرط وجعله ضمن الشرط، جملة الشرط التي هي تقدير للجزاء بحسب الحقيقة. إذن فكأنه يستظهر من الجملة الشرطية هذا المعنى الذي هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المتقدمة، ونكتة الاستظهار هم لعله هذه، أن المرجع الضمير يرجع إلى التبين متعلق، يرجع إلى النبأ، لأن التبين صفة ومتعلق لا محالة بالنبأ، والضمير أكثر من هذا لا يقتضي من أخذ المرجع من أخذ مرجعه فيه، هو ذات النبأ. وأما الخصوصات الأخرى كلها مأخوذة في سياق الشرط وكلها شرطون، حتى قيد المجيء ضمن الشرط لا أنه ضمن الموضوع المفروغ عنه، لكي نقول الموضوع النبأ الجائي والشرط مجرد كون الجائي فاسقا، هذا تأويل، لأنه جعل المجيء أيضا ضمن الشرط، فالموضوع النبأ ومجيء الفاسق الشرط، فيكون حينئذ ظاهره الحالة الثالثة. هذا البيان الذي هو البيان الفني الذي له وجه لإثبات المفهوم، والذي على أساسه حاول المحقق العراقي أن يثبت المفهوم لآية النبأ، يثبت مفهوم حجية الخبر بمفهوم الآية غير تام. والوجه في عدم تماميته هو أن دلالة رجوع الضمير في وجوب التبين إلى النبأ صحيح، مرجع ما هو موضوع ومتعلق التبين إنما هو الضمير المستتر مثلا الذي يرجع إلى النبأ، إلا أن هذا النبأ تارة يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين بقطع النظر عن التعليق على الشرط، وأخرى يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين من خلال نفس فرض الشرط. فإن هذا النبأ يمكن أخذه بأحد شكلين، الشكل الأول أن نقول النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، أقول يجب التبين عن النبأ إن جاءكم به الفاسق، هذا معناه أن النبأ أخذ موضوعا لوجوب التبين مفروغا عن بإن جاءكم الفاسق به، علقنا هذا الحكم على الشرط. إذا كان هكذا فالمفهوم موجود يقينا وجزما، لأن هذا معناه هناك حكم معلق على موضوعه، وجوب التبين موضوعه طبيعي النبأ، وهذا الوجوب له حصص عديدة، حصة في النبأ الفاسق، حصة في النبأ العادل، بانحلال الموضوع له حصص عديدة. حينئذ حينما نأخذه مفروغا عنه بالإطلاق نقول كل هذه الحصص، تقريب المفهوم يتم هنا، كل هذه الحصص تكون معلقة على مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا انتفات أنت في كل تلك الحصص. وهذا يعني أن الحصة، أن خبر العادل لا يجب فيه التبين، إذ لو كان يجب فيه التبين إذن كل حصص وجوب التبين لم يكن معلقة على مجيء الشر. لكن هذا فرع إجراء هذا الإطلاق، فرع أن يكون النبأ ملحوظا، النبأ ملحوظا في مرحلة موضوع وجوب التبين في المرتبة السابقة على الشر في عالم الإثبات، بحيث يمكن تعليقه بعد ذلك على الشر. هذه حالة. حالة أخرى أن يقول كما قالت الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لم يفرض النبأ، لم يقل، لم يفترض وجود نبأ ويجب التبين عنه ليعلقه على المجيء، وإنما فرض النبأ بنفس سوق الشرط. حينما ساق الشرطية وبين الشرطية قال إن جاءكم فاسق بنبأ، جعل النبأ ضمن تقدير الشرط بحسب الحقيقة، فتبينوا. هنا حينما يكون هكذا بالتحليل العقلي وثبوتا، وإن أمكن أن يكون النبأ موضوعا ومجيء الفاسق به شرطا، لأن النبأ ذات النبأ شيء، خصوصية أنه جاء به الفاسق خصوصية أخرى، فثبوتا يوجد شيئان، يمكن أن يكون ذاك موضوع وهذا شرط، لكن إثباتا كلاهما سيقا مساقا واحدا. يعني في عالم الإثبات لم يفترض أن النبأ ثابت بوجوب التبين قبل الشرط ويراد تعليقه على الشرط. في مقام الإثبات صار فرض النبأ مع فرض الشرط في رتبة واحدة وفي دلالة واحدة، فلا طولية إثباتية بينهما. فإذا لم تكن طولية إثباتية بينهما حينئذ هذا الإطلاق لا يجري، لأن إجراء هذا الإطلاق، يعني الإطلاق في تمام حصص الحكم المرتب على موضوعه، الإطلاق في تعليق تمام هذه الحصص على الشرط، يتوقف على هذه الطولية، على طولية بينهما في عالم الثبوت. إذ لو لم يكن طولية لما تم الإطلاق، فإن هذا، فإن التعليق حكم الإطلاق على ما بين في بحث مفهوم الشرط. نحن في بحث مفهوم الشرط إذا قلنا لا يمكن اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية إلا إذا كان التعليق طارئا على الإطلاق، بمعنى أنه نجري الإطلاق في طرف التعليق، بحيث يكون الحكم الذي يراد تعليقه إطلاقه ثابتا في المرحلة السابقة، يراد تعليق هذا الإطلاق على الشرط. فهناك طولية بين ما هو موضوع الحكم وبين تعليق الحكم على الشرط في عالم الثبوت. هذه الطولية الثبوتية إذا كان في مقام الإثبات ما يدل عليه تم المفهوم، وإذا لم يكن في مقام الإثبات ما يدل عليه لا يتم المفهوم. وهنا إنما يتم في مقام الإثبات الدلالة على هذه الطولية إذا كانت الجملة بالنحو الأول: النبأ إن جاءك به الفاسق فأكرمه فتبين عنه، أو يجب التبين عن النبأ إن جاءك به الفاسق. أما إذا كان بالنحو الثاني: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة. فإذا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة إذن لا يمكن إجراء الإطلاق في التعليق الذي هو روح المفهوم ونكتة المفهوم كما بين في التقريب الثاني من التقريبين المتقدمين. إذن فما لم يكن في مرحلة الإثبات ما يدل على الطولية على فرض الموضوع الحكم بوجوب التبين تاما ومستقلا في المرحلة السابقة للتعليق على الشرط، ثم يعلق هذا الحكم التام في موضوعه وحكمه بتمام حصصه على الشرط، لا يمكن اقتناص المفهوم. وحينما يكون الموضوع مساقا ضمن الشرط، هذه الطولية لا دال عليها إثباتا، وإن كانت ممكنة ثبوتا لكن لا دال عليها إثباتا. حيث لا دال عليها إثباتا لا يمكن استفادة المفهوم. لا طولية، لا فرق حتى حينما حينئذ هذه الطولية كيفية إثبات الطولية إنما يكون بأن يكون النبأ مفروضا مع قطع النظر عن الشرط، والمفروضية مع قطع النظر عن الشرط إنما يكون إما بكونه معرفة من قبيل زيدون مشخص له تشخص وتعين بقطع النظر عن الشرط، أو يكون من باللام بلام التعريف النبأ إن جاءك به الفاسق أو إن جاءك الفاسق بالنبأ، نأتي باللام أيضا له مفهوم، إذا جاءكم فاسق بالنبأ، بحيث يكون النبأ مفروغا عنه مفروضا. كيف يمكن جعله مفروغا عنه؟ بأن ندخل عليه أداة التعريف، فإن فرض دخول أداة التعريف معناها أن يفترض يوجد نبأ يجب التبين عنه، فأترأم هذا النبأ الذي يجب التبين عنه إن جاءكم به الفاسق، حينئذ يثبت وجوب التبين له. فمفهومه أنه هذا النبأ الذي فرغ لو لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه، وأما لو لم يكن في هذا الموضوع ما يدل على كونه مفروغا عنه بقطع النظر عن الشر، لا هو في نفسه مفروغ عن كالأعلام الذي هو مفروغ عن، ليس وجوده مسابقا مع وجود الشر، ولا أيضا أبينا هذه المفروغية باللام، فإن اللام هنا بحسب الحقيقة تفيد المفروغية تفيد التقدير والفارق والمفروغية عن هذا الشيء، سواء قدمناه أو أخرنا، ليس الكلام في التقديم والتأخير، الكلام في الدال على المفروغية، سواء ذكر النبأ أولا أو ذكر النبأ ثانيا، مفروغية الموضوع كلما فرغنا الموضوع كلما فرغنا الموضوع مفروغا لا بأس به الحكم، الحكم متعلق به، كل حكم متعلق بموضوعه، حينما نأخذ الموضوع مفروغا عنه والحكم متعلق بموضوعه حينئذ هنا يكون إجراء الإطلاق في هذا الحكم معقولا من حيث تعليقه على الشرط، وأما إذا كان هذا الشيء الذي هو موضوع لا دال على المفروغية عنه، ولهذا بالوجدان أيضا نجد الفرق بين قولنا إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، نقول هنا فيه مفروغ، وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأمثلة الأخرى أيضا نفس الشيء، إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، وإن أعطاك زيد الدرهم فتصدق، حينما تقول إن جاءك إن أعطاك زيد درهما فتصدق به لا يدل على أنه إن أعطاك عمرو لا تتصدق به، لكن حينما يقول إن أعطاك زيد الدرهم فتصدق به يعني هذا الدرهم لو أعطاك غير زيد لا يجب التصدق به، مال زيد تصدق به لأن هذا يأكل مجهول المالك مثلا أمواله حرام فتصدق به. فرق بين قولنا الدرهم إن أعطاكه زيدا فتصدق أو إن أعطاك زيد الدرهم فتصدق به، هنا فيه مفهوم، لأن الدرهم وجوب التصدق بالدرهم فرض درهم مفروغ عنه ورتب عليه وجوب التصدق، ثم علق وجوب التصدق بذلك الدرهم على أن يكون من زيد، وبهذا حينئذ مفهومه الطولية هنا حفظت، مطلق حصصي وجوب التصدق بالدرهم المفروض مطلق حصصه معلق على إعطاء زيد، هذا معناه إذا لم يعطك زيد هذا الدرهم أعطاك عمرو لا يجب هذا التصدق، فقد زيد الذي يجب التصدق فيما إذا أعطاك الدرهم، بخلاف ما إذا قال إن أعطاك زيد درهما فتصدق، هذا لا يعني ليس فيه مفهوم أنه إن أعطاك عمرو درهما فلا تتصدق له، ساكت عن تلك الناحية. هنا نستطيع أن نقول هذه شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وأنه هذا يقول الدرهم إذا جاءك من زيد تصدق، جاءك من عام تصدق أو لا تصدق، لكن موضوع آخر، هذه الجملة ليست في مقام البيان من ناحية حكم ذلك الموضوع الآخر، من ناحية حكم هذا الموضوع. لا رجوعه إلى النبأ لا يعني مفروضيته، لا يعني مفروضيته، لا بد أن يفرض عن وجوده في المرتبة السابقة الموضوع وترتب الحكم عليه، يعني لا بد من الطولية، الرجوع مجرد إرجاع الضمير لا يعني الطولية، الرجوع يناسب العرضية أيضا، يناسب الرجوع مع العرضية أن يكون راجعا للنبأ في عرض الأوصاف الأخرى المأخوذة في الشرط، إنما نستطيع أن نثبت الطولية فيما إذا كان هناك ما يدل على الطولية، والدلالة على الطولية إما بأن يكون هناك مثلا الموضوع سنق موضوع واضح كونه ثابت بقطع النظر عن الشرط كما في زيد ومجيئه، لأنه ذاك موجود خارجي مفروغ عن سواء جاء أو لم يجئ، هناك يكون هذا واضحا، أو بمثل اللام وأمثال اللام يمكن إثبات هذه الطولية والمفروغية، فنقول إن جاءك فاسق جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، حينما نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا المفهوم يكون فيه واضحا. والوجدان العرفي أيضا يشهد هنا أنه فرق بين أن نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بينهما فرق واضح، ذاك فيه مفهوم، هذا لعله مسوق مساق بيان الموضوع. هذا مجمل من هذه الناحية، أنه هل يريد أن يعلق أن وجوب التبين عن مطلق النبأ على مجيء الفاسق، أو يريد أن يعلق وجوب التبين على نبي على مجيء خبر الفاسق بالخصوص، حيث لا طولية لا يمكن كشف الإطلاق في التعليق، لأنه كشف إثبات الإطلاق في التعليق فرع أن يكون الحكم في المرتبة السابقة عن التعليق موضوعه مشخصا ومفروغا عنه، وهذا لا يكون فيما إذا كان بيان الموضوع من خلال نفس تقدير الشرط لا مستقلا عن تقدير الشرط. إذا كان مستقلا عن تقدير الشرط إما لكونه هو في نفسه مستقل كزيد ومجيئه، أو لأننا بالدال اللفظي جعلناه مستقل عن تقدير الشرط أخرجناه عن تقدير الشرط، كما في قولنا النبأ إن جاءكم فاسقون أو إن جاءكم فاسقون بالنبأ، هنا أيضا خارج عن تقدير الشرط. ليس مقصودنا من كونه في تقدير الشرط أن لا يقع بعد الشرط، خل يقع بعد الشرط، لكن لو كان فيه ما يدل على أن هذا مفروض بقطع نظر عن الشرط إذن فقد خرج عن تقدير الشرط، هذا مقصودنا من أنه باللام نثبت الطولية، يعني نخرجه عن فرض كونه في تقدير الشرط وضمن تقدير الشرط. إذن فكلما هذه الطولية حفظت المفهوم موجود، وكلما هذه الطولية لم تحفظ المفهوم غير موجود في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت يتوقف المفهوم والدلالة المفهومية على إجراء الإطلاق في طرف التعليق، وإجراء الإطلاق في طرف التعليق لا يمكن إلا بأن يكون الحكم المعلق تاما محمولا وموضوعا في المرتبة السابقة. ففي مقام الإثبات أيضا لو أبرز هذه الطولية المفهوم تام، لم يبرز المفهوم غير تام. وسياق آية النبأ ليس فيها هذا الشيء، إذ لم يقل النبأ إن جاءكم به، لم يقل إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جعله ضمن فرض الشرط ضمن تقدير الشرط لا محالة، فلا طولية فلا مفهوم. هذا الإشكال الأساسي الذي يرد على هذا البيان الأول لدفع ذلك الإشكال الذي بينه المحقق العراقي قدس الرغمة فنية بيانه، لكن جوابه في الواقع هو هذا الجواب يأتي تتمة.